السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريفة. أهلا ومرحبا يا دكتور،
حياك السلامة. الله يسلمك يا شيخ،
افتقدناك رمضان كله.
سلمك الله.
وبعد العيد خلاص النهارده 14 شوال.
بارك الله
فيك.
الله يحفظك.
صلى الله عز وجل قبول. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور أسامة سليمان من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علي إثم لأن أبي منعني من أني أذهب إلى الصلاة في التراويح في المسجد، وكنت أذهب مع العلم أن أبي أن أمي تعلم، وأذهب بالملابس زي الشرعي، وأبي لا يصلي وهو مسافر، فهل علي وزر في ذلك شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولاه. هذا السؤال فيه مصيبة كبرى، وهي قولها أن أبي لا يصلي. هذا جرم خطير وأمر شنيع، لابد أن يعلم الجميع من المسلمين أن أمر الصلاة هام. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. القرآن يسمي تارك الصلاة مجرما. ما سلكهم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والأحاديث كثيرة متعددة كما تعلم في عقوبة تارك الصلاة أنه يحشر مع فرعون ومع هامان ومع قارون ومع عبي بن خلف. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى يحشر بجواره تارك الصلاة. والعلماء على خلاف هل هو كافر كفر يخرج من الملة أم كافر كفر أصغر إلى غير ذلك من هو معروف. فهذا الأب أسأل الله له الهداية، بداية ننصحه بأن يصلي. الأمر الثاني، الأخت الفاضلة بارك الله فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدي هذا. فصلاتك في بيتك لا شك أفضل من خروجك. إن هاك الأب، الأب رغم أننا يعني وجهنا له النصيحة بالصلاة، إلا أننا لا نسقط حق قوامته في البيت عليك. لكن الأولى أن الأب طالما أنها تخرج محجبة ملتزمة بزي الشرع ألا يمنعها. لا تمنع إماء الله مساجد الله كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمرأة تخرج صلاة التراويح منضبطة بالضابط الشرعية فاتركها، لأن الله تبارك وتعالى قد يشفعها فيك يوم القيامة.
هو لم يمنعها الخروج، إنما منعها الذهاب إلى المسجد.
يعني يمنعها المسجد فقط، يمنعها الذهاب للمسجد فقط. هذا كره للمسجد أم بغض للمسجد أم بغض للصلاة، أمر خطير جدا. فالأب الكريم الفاضل لا تمنع ابنتك من الصلاة في بيت الله تبارك وتعالى طالما أن عندها رغبة وطالما أمنت الفتنة.
لا،
والله أعلم.
لكن ليس عليها وزر؟
لا طبعا، تصلي في البيت ليس عليها وزر.
تصلي في البيت؟
نعم.
ولا تذهب إلا بإذن والدها؟
طبعا لا شك. نعم. في هذا.
أم عدنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عاوز عندي سؤال.
اتفضلي.
أنا دخلت من أسبوع كده، دخلت مطعم كبير وفي حمامات تحت النساء، لقيت بالجنيه، فما عرفتش أتصرف فيها إزاي.
أنا مش فاهم السؤال، أنت دخلت من أسبوع إيه؟
دخلت مطعم كبير. دخلت مطعم كبير من أسبوع.
مطعم كبير.
في الحمامات بتاعت النساء لقيت 100 جنيه.
100 جنيه.
عاوزه بصيت ان حد يسال عليها، ما لقيتش حد، ما عرفتش اتصرف فيها ازاي. فانا اسال الشيخ عاوز اعرف اتصرف فيها ازاي.
حاضر.
خلاص، شكرا.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب شيخنا معدنان تعملي في المئة جنيه
أحكام اللقطة في الحكم في الفقه الإسلامي تنقسم اللقطة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول لقطة اليسيرة يعفى عنها، يعني واحد وجد بلحة وجد عشرة ساغ ربع جنيه يعفى عنه ولا يعرفه لأنها لقطة يسيرة. اللقطة التي وجدتها أم عدنان ينبغي أن تعرفها لمدة عام، فإن غلب على ظنها أنها لم تجد لها صاحبة أو صاحب تتصدق بها، وإن كانت تستحق وهي تأخذها والأجر لصاحبها.
نعم،
بناء الأجر لصاحبها.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة مرتبطة بالأخرى. أنا امرأة سني 42 عاما ولا أخذ أي دواء، وأفطرت اليوم الثاني من رمضان 6 أيام. السؤال طويل، يبدو أنها أن عادتها 6 أيام ولكنها أفطرت في أول رمضان 6 أيام وفي آخر رمضان 6 أيام، وهذا جعلها تحزن حزنا كبيرا وشديدا، وتقول أحسست أن الله لا يحبني ولا يريدني أن أعبده في هذه الأيام المباركة.
نعم. حزنها دليل إيمان، حزنها على فقدان هذه الأيام دليل إيمان. فالمؤمن يتألم عند فوات الطاعة ويحسن عند ارتكاب المعصية.
تقول فهل يعني علي إثم ووزر لأني تأليت على الله وقلت أن الله لا يحبني؟
لا، يعني هذا يعني اتهام للنفس والتقصير، ولا شك أن هذا من دأب الصالحين. كان بعض السلف يقول لو أن المعاصي لها رائحة ما طاق أحد أن يقف على جواري في عرفة. فأهل الصالح دائما يشعرون بالتقصير والتفريط وعدم أداء الحقوق، ولذلك الأخت الفاضلة سيدة عائشة حاضت ثم قضت، أم المؤمنين، فأنت معذورة وأهل الأعذار لهم رخصة. طالما أنك أفطرت العذر افطري ثم اقضي، ورب العالمين تبارك وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم.
ونسأل الله لك التوفيق والسداد.
نعم شيخنا الكريم. سؤالها الثاني تقول أنا في مدة الحيض لكن بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
مرحبا يا أختي.
بفضلك يا أخي عندي 4 أسئلة أقولهم بسرعة كده.
تفضل.
أنا عندي عملية إن شاء الله بعد أيام، وعايزة أستفسر يعني في أثناء العملية ديت لو فاتتني صلاة أستنى لغاية ما أخرج من الرعاية وأصلي الصلاة كلها على بعضها بأمر الله لو عايز يعني، ولا أصلي صلاة جمع تقديم قبل العملية؟ ده أول سؤال. تاني سؤال بالنسبة للشحن الموبايل في المستشفى، طبعا أنا لازم يكون معي موبايل عشان الاطمئنان وكده واتصل ده أهلي كده هو، فمش عارفة الكهرباء اللي أخدها دي حرام ولا حلال. ثالث سؤال، أنا سألت كتير على العملية فقالوا إن بعد العملية إن شاء الله بيبقى في وجع جامد، فأنا يعني جزعت وخفت كده فخايفة يكون الجزع ده تاخد عليه ذنب يكون يعني مصدرتش على أمر ربنا ويكون حرام.
طيب ربنا يعافيك ويشفيك يا رب. تفضل.
أمين يا رب. أسأل الشيخ أن يدعي لي بالشفاء إن شاء الله. جزاكم الله خير.
وإياك يا أختنا. أمين يا رب العالمين. ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نعم شيخنا الكريم. سؤال الأخت الثاني تقول في مدة الحيض لا أستطيع قراءة القرآن الكريم حتى بحائل لأن في فهمي لا يمسه إلا المطهرون، وأكتفي بذكر الله والدعاء ومشاهدة الدروس الدينية على قناتكم التي فاتتني. نعم شيخنا الكريم.
قلنا قبل ذلك أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن بدون أن تمس المصحف. تستطيع أن تقرأ من جهاز محمول مثلا، القرآن على جهاز محمول، تستطيعين أن تقرأي من كتاب تفسير، لا شيء في هذا، في يعني هناك وسائل عديدة لقراءة. تستطيعين أن تسمع القرآن.
هل تأثم لعدم قراءتها للقرآن في هذه الفترة؟
لا لا تأثم في هذه الفترة، لكن الحيض قد يطول ولا يعني المدة هذه لا تمتنع من قراءة القرآن الكريم لأنك حاض، وإنما تقرأين بوسائل متعددة، هناك وسائل حديثة كثيرة جدا تستطيعين أن تقرأ القرآن حتى لا تهجريه، ونسأل الله لك العفو والعافية بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم شيخنا الكريم. هي عندي مشكلة أخرى، هي نفس الأخت تقول أنه بعد كل مدة حيض يحصل لي فطور وتكاسل، ولله الحمد أصلي في الوقت ولكن بتكاسل ومن غير نفس ولا أطيل السجود كالعادة وقليلة العادة وقليلة الطاعات مع ذكر الله ودعاء، وكل هذا بعد تطهري من كل حيضة. سؤالها فما المعمول وما العمل، كيف أعالج هذا الفطور وبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
علاج الفتور معروف عند العلماء لكل عمل شرة يعني نشاط، ولكل شرة فترة، بعد النشاط تأتي الكسل والخمول، فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى. والمعنى زيدي في الطاعات وأنت في حال النشاط، زيدي بكثرة، بحيث إذا أصابك الفتور لا يصل إلى الفريضة، لا يجرح الفريضة، يقلل من عدد النوافل ولا يقضي عليها. فتزودي دائما في حال النشاط بقراءة القرآن، بالصلاة أكثر وأكثر وأكثر، بحيث إذا جاء الفتور قل المعدل فلا يصل إلى الفريضة.
نعم،
بارك الله فيك.
نعم شيخنا الكريم، أمة الله أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفي مرضانا جميعا، عندها عملية.
نعم،
طبعا مسألة الصلاة هي تفكر في الصلاة أثناء العملية ما شاء الله، أسأل الله أن يتقبل. فهل تصلي جمع تقديم أم تنتظر بعد خروجها من الرعاية شيخنا؟
صلي جمع تقديم إذا حضر صلاة الظهر مثلا، صلي معها العصر، ثم توكل على الله إلى أن تفيق من البنج وتجمع الصلوات التي فدتك، والله أعلم.
تسأل عن حكم الشحن في المستشفى، شحن الموبايل.
هذا أمر يسير يعفى عنه، لكن إن أردت الورع تصدق للمستشفى بمبلغ قليل مقابل استهلاك هذه الكهرباء، ضعيها في الصدقات المستشفى،
لكن الأمر لا بأس
لا بأس به، لأن هذا أمر يعفى عنه إن شاء الله.
صلى الله العافية. الوجع بعد العملية، شعرت بالجزع، فهل تأسم على بهذا الشعور شيخنا الكريم؟
أبدا بحال، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته اشتكى من ألم في رأسه وقال ورأساه، وموسى عليه السلام قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فالألم والشكوى جائزة طالما معها الصبر وعدم الجزع.
مفيش طالما مفيش ليه كده يا رب
بالضبط،
أو الاعتراض
عدم الجزع.
نعم
نعم،
نسأل الله العفو والعافية، لأن في ناس وقت الألم يقولون، أو وقت يعني نزول البلاء، نسأل الله العافية.
نعم نعم،
يقولون كلمات لا ترضي الله عز وجل.
هو التسليم والرضا. نعم، بقضاء الله عز وجل، التسليم والرضا، الرضا بالله والرضا عن الله. كل ما اختاره الله لك، هو لو اطلعت على أمر المقادير لعلمت أن الله قدر لك الخير، فتسجد لله شكرا.
الحمد لله.
فالبلاء هذا وقت الفضيلة، عطاء من الله عز وجل. وربما يأتي المرض لعبد يحبه الله عز وجل ليقربه. سيدنا أيوب مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم مرض، وإبراهيم قال وإذا مرضت فهو أشفين. فالمرض ليس دليل على بغض الله للعبد، وإنما المرض قد يقرب العبد من الآخرة، قد يذكره بربه، قد يطهره من سيئاته ومن ذنوبه، إلى غير ذلك.
الدعاء لأختنا الفاضلة بشفاء،
أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم شفاءها وأن يصبرها.
آمين.
وأن يبارك فيها إن شاء الله تعالى.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. وبعد، سامحوني في السؤال، ما حكم من أما الناس وهو ناسي للحدث وقد تذكر بعدها بمدة طويلة؟ وجزاكم الله خيرا ودعواتكم لي بالله عليكم، وشكرا وشكر الله لكم وإياك حبيبي الغالي، الله يرضى عنا.
لماذا هذا الحرج؟ أن الله قال واذكر ربك إذا نسيت، والنبي صلى جنبا بأصحابه وهو ناسي، فتذكر فدخل واغتسلهم قيام، في البخاري الحديث. ولا بأس أن ينسى الإنسان على الإطلاق، والنسيان من رحمة الله.
طب هو صلى وانتهت الصلاة،
انتهت الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها.
حكم الصلاة إيه؟ حكم
الصلاة باطلة له وصحيحة للمأمومين.
نعم،
وصحيحة للمأمومين. ومتى تذكر هو يتطهر ويتوضأ ثم يصلي.
لكن صلاة المأمومين صحيحة، صحيح
كما نعم تعلم، يصلون نعم لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وأن أخطأوا فلكم وعليهم.
نعم
نعم.
أرجو معرفة وقت الإعادة للبرنامج وشكرا. بعد برنامج فضيل الشيخ أبي إسحاق الحويني، بعد منتصف الليل، يعني 12 ونصف بعد منتصف الليل من كل ليلة بإذن الله تعالى. نعم شيخنا الكريم، أخت تقول معذرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت مريضة بمرض السرطان، نسأل الله عز وجل العافية في الدم، وهي والحمد لله صابرة ومحتسبة الأمر لله عز وجل، ولكن بعد جلسة الكيماوي عندما تتحدث مع صديقتها تحكي لها مدى الوجع والتعب الذي تعانيه في الجلسة، نسأل الله أن يعافيها وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، فهل هذا يعتبر شكوى تتنافى مع الصبر وجزاكم الله خيرا؟
لا شيء في الشكوى كما قلت لك، والنبي قال ورأساه حينما نزلت به الحمى في آخر حياته، وعائشة قالت ورأسه يا رسول الله، وموسى شكى لغلامه الخضر قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال العلماء جواز الشكوى مع عدم التضجر والجزع وعدم قبول أمر الله تبارك وتعالى، فلا شيء عليك أبدا، إنما أفضل الأفضل أن يرضى الإنسان ولا يتألم ولا يتكلم، يعني لا يتكلم. لذلك أم أحمد انتهى عن الإهات في مرض موته. فإذا صبر الإنسان، وقد الصبر الجميل يا شيخ أحمد في القرآن ثلاث: صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل. قالوا الصبر الجميل هو أن يكون صاحب المصيبة بيننا ولا نشعر به، لا أشكو إلا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كما قال يعقوب عليه السلام. فهذه مرتبة ثانية. مرتبة الأولى الرضا وعدم التحدث إلا إلى الله عز وجل. المرتبة الثانية أن أشكو ألمي لمن أحب، لا شيء في هذا لكي يدعو لي،
لا شيء في من قصى للأجر أو شيء
أبدا بحال. المرتبة الثانية لا شيء في هذا.
تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة منتقبة وتريد امرأة أخرى من أقارب زوجها أن تجبرها على دخولها الامتحان مكانها في إحدى الدورات التدريبية الخاصة في مجال الكمبيوتر وهي ترفض، والرفض قد يسبب لها بعض المشكلات مع زوجها مع أنها أقنعته أن هذا غش وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهل يجوز أن تدخل الامتحان مكانها على أساس أنها أكثر خبرة من قريبة زوجها في هذا المكان أو المجال؟ نعم وجزاكم الله خير.
بالله عليك هذا يجوز؟
الله يعني
اتق الله، يعني أنت أجبت عن نفسك.
نعم.
هذا غش وتدليس وخداع وكذب.
حد يمتحن مكان حد
بالطبع. هذا كلام لا ينبغي أبدا أن نفكر فيه، ولا ينبغي على الزوج أن يجبرها على هذا.
نعم.
فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق.
صحيح.
فليتق الله عز وجل الزوج، والأخت التي عرضت أصلا تتقي الله من أساسه ألا تعرض هذا العرض، لأن هذا العرض معروف أن فيه كذب وتدليس وغش وكله مخالف للشرع.
حاجة سناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا.
أهلا بك حبيبي. بقول لحضرتك إيه، أنا ليا ابني كان مشارك واحد، وبعدين كانوا محتاجين عربية عشان يعني يسوقوا بيها البضاعة يعني، فجي بيقول لي يا ماما أنا عايز أعمل كارد كذا كذا. قلت له لا يا حبيبي ما تعملش كارد، وأنا معايا 50,000 في البنك أدالك وتكمل مع صاحبك دوت وتجيبوا العربية. هم جابوا العربية، ابتدى ان هو يسددني كل شهر منها 2,000 جنيه لغاية ما بقوا متفضل 42,000. فطبعا الموضوع وقف والعربية مركونة وما فيش شغل عليها. فالموضوع ده بقى انا مش عارفة طبعا هل ده عليه زكاة الفلوس دي ال 42,000 دي عليها زكاة؟ طبعا
اللي بقت في السيارة دلوقتي،
لا العربية مركونة
يعني ال 42 مش موجودين مع حضرتك، موجودين في السياره.
العربيه انا اديتهم لابني عشان يجيب عربيه.
طيب ماشي واضح الكلام.
اديت له 50، فهو سددني لما كان بيشتغل سددني ب 8,000. طبعا راحوا في البيت يعني، فالباقي 42,000. فال 42,000 دول في العربيه، وهو ما بيشتغلش دلوقتي والعربيه مركونه ومش بيشتغل خالص. هل دي عليها زكاه؟
طيب.
وفي حاجة تانية يا فندم، بالنسبة يعني هو دلوقتي حالته متعسرة جدا يعني ما فيش شغل، عنده أولاد وعنده أطفال وكده. هل أنا لو أنا يعني أنا بفكر إن أنا أبيع الغوايش بتاعتي
وأديله
غوايشي وأديله مثلا زكا من الغوايش دي ينفع؟ وبعدين مين اللي هيدفع لو العربية عليها ال 42,000 ده عليهم زكا، انا اللي ادفعهم ولا المفروض هو؟
طيب
ولو سمحت تقول لي قد ايه بس الزكا، قد ايه اللي انا المفروض لو دفعتهم انا وكده، وانا ممكن اشيلهم عنه ولا ايه يعني؟ ممكن بس تفيدني حضرتك معلي.
حاضر حاضر حاجة سناء. فمن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة اسأل الله عز وجل ان يتقبل يا رب وان يحفظ ولدها وجميع ابناء المسلمين يا رب. السيارة طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معلش رفع الصوت قليلا من فضلك، تفضلي.
وعليكم السلام.
تفضلي هات السؤال.
لو سمحت انا بنتي ماتت من 4 شهور، ماتت لها 3 سنين.
انا مش سامع الصوت بس.
بنتي توفت من
توفي الله يرحمها.
لها 3 سنين. فبنتي ابكي عليها كثير. رحمت الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعلان جاي عليا بيقول لي ما تزعليش، ان شاء الله حبيبي ولد صالح الناس كلها تعرف، وعطاني حاجه بس انا مش متذكره الا هي يعني. فندى على قامت ابني مالك.
طب انا حقيقي فعلا لما كنت سامع معظم الكلام، حد من الشباب كان سامع يا شباب؟ اسال الله ان يرحمها وان يغفر لها. لكن انا سمعت ان كان في حلم او شيء انت رايتيه. حضرتك سمعتي شغلنا؟
لا ما سمعتش.
الصوت ضعيف جدا، مش عارف بقى السماعه عايزه تعلى ولا صوت المتكلمين هو اللي ضعيف. اسال الله عز وجل ان يحفظ الجميع. اعطت ولدها 50,000 جنيه بدل القرض، جزاها الله خيرا. عاد منهم 8 راحوا في الاكل والشرب.
نعم.
42,000 متجمدين في السيارة، ليه مش شغالة ومركونة والابن لا يعمل؟ هل عليهم زكاة شيخنا الكريم؟
بالطبع ليس عليها زكاة، لأن هذا المال ليس في يدها وليس في حوزتها، مال معطل. إنما إن جاء المال وبيعت السيارة تخرج زكاة عن المدة التي ظلها المال في هذه السيارة. أسألك ماذا ينفقون؟ قل العفو. ما يعني استقرار الملكية شرط في وجوب الزكاة.
إيه خلاص المال بقى في سيارة.
بقى في سيارة ليس عليه زكاة.
نعم.
فضل ليس عليه زكاة.
طيب هل تبيع من ذهبها وتعطي ولدها أم تعطيه من زكاة الذهب شيخنا الكريم وهو لا يعمل الآن؟
بالطبع العلماء اختلفوا في صحة الزكاة من الأم لابنها، لكن الرأي الراجح ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين أنه يجوز أن تدفع الزكاة لوليها إن كان من أهل الاستحقاق.
نعم.
يجوز لك أيتها الأخت الفاضلة أن تدفع الزكاة لولدك إن كان من أهل الاستحقاق. الله أعلم.
أختنا الفاضلة أسأل الله أن يغفر لولدها وأن يرحمه يا رب العالمين. هي رأت شيئا في منامها؟ أنا سمعت أنها بتقول مثلا أنها سترزق بولد أو ما شابه ذلك. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. نعم.
ابنها مات يعني؟
طفل صغير عمره 3 سنوات تقريبا على ما سمعت. نعم.
بإذن الله عز وجل، الله عز وجل يخلفها خيرا منه ويرضيها في ولدها، وهو شفيعها بإذن الله تبارك وتعالى في الجنة.
آمين.
ويأخذ بيدها إلى الجنة إن شاء الله تعالى. فاصبري واحتسبي وارضي بقدر الله تبارك وتعالى، وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا هو سلوك المسلم عند حلول المصيبة. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ما جزعوا ما تضجروا، وإنما رضوا بقضاء الله عز وجل وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يرزقك خيرا منه إن شاء الله.
آمين آمين يا رب العالمين. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. حضرتك أستاذنا.
أهلا مرحبا.
بشكر حضرتك وجزاكم الله عنا خير عن البلد.
يا رب يحفظك.
وبشكركم مرة ثانية والله، وكل عام وأنتم بخير يا حبيبي.
وأنت بصحة وسلامة.
حبيبي ربنا كرمنا، عندي ابن عنده 20 سنة فهيسلوا شقة، يعني الشقة دي قيمتها 300,000 جنيه. فبالتقسيط على سنة ونص. سامعني أستاذنا؟
أيوة نعم.
سمعنا حضرتك؟
ايوه نعم. الشقه على بالتقسيط على سنه ونص 360,000.
300,000. هل دي حضرتك وهو قدامه مثلا حوالي 5 سنين ولا حاجه لما يتجوز، هل حضرتك دي تجب عليها زكاه مال؟
حاضر.
شكرا
استاذنا. شكرا. في امان الله، ربنا يحفظه لك يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. طب هل هذه الشقه عليها زكاه مال وهي بالتقسيط؟
بالطبع لا، هو اخذ المال ووضعه في شقه لولده، ليس عليه زكاه.
ومش استثمار يعني؟
ابدا، ليست للبيع، ليست طرق تجاره.
يعني الشقه ايا كان ثمنها ما دامت ليست للتجاره
تكلفها 10 مليون
ما معناها
ليست طرق تجاره،
معناها زكاه طالما هي معدل السكنه.
بالضبط.
نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم.
نعم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن بعد اذنكم عندي سؤالان ولم استطع الوصول للقناه، اريد ان اعرف حكم الذهاب للشيخ للرقيه طلبا للعلاج. نعم شيخنا الكريم.
وطبعا طلب الرقيه جائز، لا شك في هذا، لا شيء في هذا، انما الاولى ان ترخي نفسك بنفسك، اما يجيب المضطر اذا دعاه. فالانسان لا يكون ثقته في الراقي، وانما يكون ثقته في رب العالمين تبارك وتعالى. انما من استطاع منكم ان يرفع اخاه فلينفعه. فلا شيء في ان تطلب الرقيه من غيرك، ولكن الأولى والأفضل والأكمل والأتم أن ترقي نفسك بنفسك، حتى لا تثق في المعالج، إنما تثق في ربك سبحانه وتعالى، لأنه يستجيب دعاءك ويسمع أمرك، والله أعلم.
نعم شيخنا الكريم. سؤالها الثاني، وأريد أن أعرف والدتي يعني متوفاة، أريد أن أعرف هل تشعر بزيارتي أو زيارتنا لها عندما نذهب إليها وندعو لها ونستغفر، بس انا احب ازورها، ما الافضل؟ ارجو الرد وجزاكم الله خيرا.
نعم الموتى يسمعون، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإلقاء السلام عليهم بصيغة الخطاب، فقال قولوا السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ولم يقل السلام عليهم بضمير الغائب، السلام عليكم لكات خطاب.
نعم
يسمعون
السلام يعني.
لا يملكون إجابة، لا يملكون إجابة، ولذلك السمع المقصود، وما أنت مسمع من في القبور سمع إجابة، إنما هم يسمعون حتى أن الميت يسمع قرع نعل أصحابه كما جاء في حديث البخاري.
ولا ده بيبقى وقت الدفن فقط،
وقت الدفن يسمع، وعند زيارة أحد له يسمع، ولكنه لا يملك إجابة لهذا الذي يزوره، إنما يشعر به لا شك. سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون.
هل يأتنس
ويأتنس بزيارته ويفرح بدعائه ويشعر به وبزيارته؟
طب الدعاء مرة أخرى دعاء. سلام عليكم.
نعم سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم، نسأل الله لكم لنا ولكم العافية.
نعم. أستاذ يحيى السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
أنا لي ثلاث أسئلة.
اتفضل.
أول سؤال، صلاة الجنازة نفترض فاتت مني تكبيرة أو تكبيرتين، صلاة الجنازة إيه الحل؟ تمام؟ معاك حسن؟
أيوة نعم. السؤال الثاني.
أول سؤال. السؤال الثاني، حضرتك أنا كنت لسه جاي من عمرة، تمام؟ فأنا كنت بصلي صلاة الفائتة. تمام؟
صلاة الإيه؟
أمشي فائتة بس على
الصلاة الفائتة. نعم
اطلع في تاني. تمام. ففي المدينة المنورة لاحظوا هذا الكلام، مسك واحد شيخ مسكنا الجنب قال لي لا ما ينفعش كده. تمام. طب ايه الحل؟ قال لي لا انت استغفر ربنا وتمام وارجع ربنا وربنا تقبل التوبة.
طيب.
نفس الكلام اتقال لي وانا في مجلس الطباء، بصلي في مجلس الطباء، قابلني الشيخ قال لي لا انت صليت ايه دلوقتي بعد العصر؟ قلت له انا بصلي عصر فائت. قال لي لا.
كلام تكرر معك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قباء. نعم
ايوه مسجد قباء نفس الكلام.
نعم
الحاجه السؤال ده سؤال تاني. السؤال الثالث وخط حطك اللهم صل على النبي
عليه الصلاه والسلام.
في سوره يوسف، في سوره سيدنا يوسف، تمام، سيدنا يوسف اختار اخ
من يمين
اخ اللي اختاره بالذات من ضمن الاخوات اللي اختاروا سوره سيدنا يوسف.
ليه يعني الاخ ده بالتحديد اللي اختاره يعني؟
ليه
دون اخواته؟
ايوه يعني ما اختارش ليه يعني حد طيب. اخ حد تاني الاخوات.
طيب وكمان ائتوني لكم باخي لكم من ابيكم. نعم طيب يعني الشقيق. تمام
حاضر. السؤال الاخير حضرتك
اتفضل.
يا ريت الاساتذه الافاضل يوضحوا لنا الاخوه كان معايا في الفندق في العمره اكنه رايح اروح اعمل عمره له، اروح اعمل عمره لامي، اروح له عمره يوم الثاني عمره
متكرره
ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
اي صلى الله عليه
وسلم ان حد يعيش يعني عين سيده سيده عيشه. وانا ممكن الشيخ يفضل يشرح لي هذه النقطه، ولكن ده بيعمل معلش الناس في المصريين مش فاهمين يوم الثاني يروح يعمل عمره، يوم الثالث يعمل عمره. حضرتك ده وضعه ايه؟ يا ريت حضرتك ده يعني لجميع المسلمين كلهم. بعد اذن حضرتك جزاكم الله خيرا.
واياك يا استاذنا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ يحيى، مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياك. سؤالي أنا عندي ضمور عضلات، أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك. يسهر لحد الثانية بعد منتصف الليل والفجر، يؤذن الثالثة والنصف، لا يعني وفي ازدياد، وأنا لا أقدر أن أسهر لحد الثالثة والنصف أو الرابعة، وأصلي الفجر بعد طلوع الشمس. يعني هو ما بيقدرش يسهر لحد الفجر، فبينام فبيروح عليه الفجر فبيصلي الصبح او الفجر بعد طلوع الشمس، فما الحكم شيخنا الكريم؟
لماذا لا ينام مبكرا بعد العشاء؟ ما العله ان يظل الى الساعه الثانيه؟ ان من اسباب تيسير صلاه الفجر انه مبكرا، والنوم على نيه، والاخذ بالاسباب للاستيقاظ والتعود على الاستيقاظ. لا، ان تصلي بعد الشروق خرج وقتها. فضبط نفسك على الموعد، يعني ايه؟ حاول ان تنام مبكرا لتستيقظ مبكرا.
نعم يعني ضبط مواعيد نومك. يا اخي الحبيب اسال الله ان يشفيك وان يعافيك وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. سؤاله الثاني يقول بعد الفجر بعد طلوع الشمس، ما الحكم؟ وسؤال اخر، ما حكم شخص يفعل يعني ما يسمى بال ما يفعله بعض الشباب مع نفسه ويشاهد بعض المواقع الإباحية ويتوب ويرجع إلى نفسه الذنب مرة أخرى، وأنه محافظ على الصلاة وجزاكم الله خيرا، أسألكم الدعاء بالشفاء وللهداية. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
لو سمحت أنا حلمت حلم عايز الشيخ يفسره لي. يعني
حضرتك رؤى الأحلام حلمت حلم تستقبل ولا الفتاوى كفايه؟
خلينا الفتاوى بس والاحلام.
طب ما يعني شيخنا يعني سيجيب في الفتاوى فقط، فنعتذر ان كان في سؤال يتعلق بالفتاوى لا باس. الو؟
ماشي بس انا عايز اعرف يعني ايه تفسير الحلم بتاعي.
نستقبل ولا
الاحلام خلينا.
طيب خلاص نعتذر يا ام محمد، ربنا يرضى عنا وعنك ويحفظك من كل مكروه وسوء. نعم شيخنا الكريم الأستاذ يحيى، صلاة الجنازة لو فاته تكبيرة أو تكبيرتان ما الحكم وكيف يتصرف؟
قبل أن ترفع الجنازة يكبر بالتتابع دون فصل. تمام. يعني فاتته تكبيرتان الله أكبر الله أكبر ثم يسلم ويلحق الجنازة قبل أن ترفع.
نرجع للسؤال اللي أنا كنت قرأته، الشاب اللي بيرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويفعل ما
لا يرضي الله عز وجل، يكثر من الصيام وأن يداوم على الاستغفار والدعاء، وهذه معصية يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه منها.
نعم
إن شاء الله تبارك.
ولا يشاهد ما يشاهده.
بالضبط. طبعا الذي يحفزه لهذا الأمر ينصرف عنه.
طبعا هذه المواقع يترتب عليها ما يفعله مع نفسه.
مش عاوز كده.
العفو والعافية. نعم. صلى الله أن يجنبك الفتن وإيانا وجميع المسلمين والمسلمات. أخي الكريم يقول نسألكم الدعاء بالشفاء وبالهداية.
أسأل الله أن يشفيه وأن يهدينا جميعا إن شاء الله تعالى.
آمين آمين يا رب العالمين. السؤال الثاني عن الأستاذ يحيى، مسألة الصلوات الفائتة. هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثلا العصر وبعده أو قبله العصر أو بعده عصر، الظهر وبعده ظهر، فأحد الناس قالوا لا يكفيك الاستغفار، وأيضا في قراءة حدث معه ما حدث.
لا مش الاستغفار، هو يكثر من النوافل، يكثر من صلاة النافلة جبرا لنقص الفريضة.
في رأي شيخنا الكريم يعني هذا من كلمه في المسجدين تبنى رأيا، وهناك رأي آخر
موجود
وكده حجر على رأي موجود بالفعل.
أنا أقول المسألة فيها خلاف بين العلماء وفيها الرأيان. فالرجل أخذ برأي له أدلته.
هل المستنكر عليه أو الذي أنكر عليه فعله محق؟
هو لا، هو كان ينبغي أن يقول له أنت تفعل رأي بعض الفقهاء، لك حجة ولك أدلة، ولكن الأرجح من وجهة نظري فيما أرى أنه لا قضاء عليك، إنما تكثر من النوافل.
لا يشعره أنه أخطأ.
بالضبط،
لأن هناك من يقول لابد أن يصلي الصلاة الفائتة.
بالضبط كده. أحسنت.
جزاكم الله.
المسألة فيها خلاف.
في سورة يوسف سيدنا يوسف اختار أخا له بالتحديد، فلماذا؟
هو في أول الصورة لو أخي الكريم لو قرأ أول الصورة لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة.
هذا شقيق يوسف.
بالضبط.
نعم.
لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذا يوسف وأخوه حزب وهم حزب الآخر.
أيوة هم أخوات من أب جميعا.
نعم.
أب لكن هذا شقيق يوسف.
نعم. في أول الصورة وضحت المعنى. وضح المعنى.
أستاذ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
تفضل.
كنت عايز اسال بس الشيخ عن دلوقتي مثلا احنا اسره يعني متدينه وكده، الوالد ملتحن الام من الصبر، واحنا دلوقتي مثلا رايحين الغردقه. طب دلوقتي
انا استاذ عبد الله.
نعم.
ممكن تقول لي السؤال تاني بعد اذنك؟
السؤال ان ايه حكم النزول في فندق في مثلا خمره بيبيع خمره، انا ما اشربش ولا اهلي ولا كده، بس ايه حكم ان انا انزل في فندق اقعد فيه 3 ليالي او كده في خمره مثلا او حاجه زي كده؟
حاضر.
شكرا.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل معنا اتصال اخر؟ تمام. نعم شيخنا الكريم ايضا الاستاذ يحيى يسال ويقول العمرات المتكرره، بعض الناس يفعلون عمره كل يوم وشاهد هذا ولاحظه، فما الحكم في ذلك؟
ليس من هدي السلف على الاطلاق تكرار العمره في السفره الواحده. لم يثبت عن السلف موضوع ان انا اخرج الى التنعيم ثم اعود ثم اخرج ثم اعود. هذه عمرة لعائشة رضي الله عنها لما حاضت عمرة أهل الأعزار، النبي رخص لها حتى أن أخاها عبد الرحمن ذهب معه ولم يحرم بعمرة، والصحابة أحرص الناس على فعل الخير كما تعلم. لو كانت العمرة جائزة بتكرارها جائز لا أحرم عبد الرحمن مع أختي عائشة. كلام لابن شيخ الإسلام ولغيره. فتكرار عمرة في السفرة ليس من هذه السلف، إنما العمرة بسفرة.
نعم، هذا هو الأصل.
هذا هو الأصل.
لكن البعض يعني أجاز هذا على مضض يعني.
للمشقة. يعني مثلا واحد لن يذهب إلى المكان هذا مرة أخرى، يذهب إلى أدنى الحل، يذهب إلى ميقات أهل المدينة، ثم يحرم من المدينة ويعود بعمرة، لا شيء في هذا. لو يعني لو كان هناك حرج في أن يعود لمثل هذه الأماكن مرة أخرى.
تعرف حضرتك دلوقتي العمرة حسب الله عز وجل القبول.
إنما الكلام الشيخ حق يحيى عمرات
يقول يوميا. أنا رأيت هذا فعلا،
تكرار عمرات يعني.
تمام. الأستاذ عبد الله، ما حكم النزول في فندق فيه خمور وهم لا يشربون الخمور، ولكن هل يجوز أن ينزل في هذا الفندق أيام؟
شوف، طالما أنه لا يشارك في المعصية هذه والمعصية بعيدة عنه، لا شيء في هذا. يعني الطائرة تقدم الخمور للركاب وأنا راكب، ليس لي دخل بهذا، هذا أمر ليس فيه اختيار إنما اضطرار. أنت في شقة في عمارة 10 طوابق في إحدى الشقق معاصي تدار، أنت مسؤول عن هذا؟
لا طبعا.
لست مسؤولا عن هذا، والله تبارك وتعالى لا يكلف الناس إلا بطاقتها، ولذلك ولا تزر وزرة وزر أخرى كما قال الله تبارك وتعالى. فأنا أرى أنه ليس عليه إثم على الإطلاق، وإن كان من الأولى أن يبحث عن فندق ليس فيها.
وإن لم يجد،
إن لم يجد لا شيء عليه على الإطلاق.
تمام.
لا شيء عليه على الإطلاق.
يعني فبقلبه هذا ضعف الإيمان،
ينكر هذا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتريت شهادة استثمار من البنك ب20,000 جنيه ويعطيني البنك 200 جنيه أرباح شهرية، هل هذا ربا وهل هذه الشهادة عليها زكاة؟
بالطبع ربا، لأن العائد ثابت، وكما قلنا قبل ذلك البنك في هذه الحالة حدد نسبة الربح مسبقا، فهذا هو بيت القصيد. هذه المخالفة الشرعية التي وقع فيها البنك. البنك يده لا تضمن، بمعنى أنه يده يد أمانة، إن ربح يعطي وإن خسر لا يعطي، إن ربح أكثر يعطي نسبة، ينتظر البنك حتى تظهر نتيجة الاستثمار. أما أن يحدد قبل بدء الاستثمار نسبة العائد، هذا هو بيت المخالفة، لأن البنك في هذه الحالة يضمن الربح وهو أمين وليس بضامن، والله أعلم.
نعم. هل يجوز التحدث مع الخاطب مع مخطوبته، وما هي الحدود في الخطوبة والتحدث عبر الهاتف أو الفيسبوك؟
احنا قلنا قبل ذلك إن كان أمنت الفتنة لا شيء في هذا، العنوان كده، إذا أمنت الفتنة لا شيء في هذا.
بس في ضوابط.
طبعا بالضوابط. إذا أمنت الفتنة يعني إيه؟ يتكلم في صوت مسموع أمام الجميع كده يعني،
وبعلم ولي الأمر.
بعلم ولي الأمر.
نعم، جزاكم الله خير. طب الناس عايزة تسمع كلامنا.
نعم. احنا قلنا إذا أمنت الفتنة.
إذا أمنت. حضرتك وضعت ضابطا. تمام. دون الدخول في التفاصيل. تمام. لكن لو ما فيش ضرورة للكلام.
خلاص.
البعد أول.
لا نسقي حتى يظهر أبونا شيخ كبير. فقط.
عشان. لأنه بلا شك يعني.
نعم.
جزاكم الله خيرا. الأسئلة كثيرة على الصفحة، لكن يبدو أن الشاحن انتهى. طيب شيخنا الكريم، نحن اليوم 14 شوال.
أي نعم.
تمام. صيام الست من شوال، وكل مرة بيجينا أسئلة كثيرة.
نعم.
القضاء، أم يعني من كان عليه قضاء وستة من شوال، هل يعني يقدم هذا أم يقدم تلك؟ نعم.
لو نظرنا في الحديث لا استرحنا. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، فالذي عليه قضاء ما صام رمضان أو أصلا. فالقضاء أولا لا شيء، هو رأي الجمهور أن يقضي أولا، لأنك لا تدري هل سيمتد بك العمر لتفي بالقضاء. ثانيا، أنك قد تعجز عن الصيام بعد ذلك، فالأولى أن تقدم القضاء، فإن كان هناك ساعة في صيام أيام شوال الحمد لله، وإلا فلا شيء عليه. نعم. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
صلاة زوجي القبول. البعض يقول الأبناء يعني بقوا كثير الغضب.
نعم.
ما عرفش ده هل سببه الأكل ده بناكله.
نعم.
ايه بالظبط. فعلا الطفل حتى تلاقيه مش عايز النصيحة، ولا مع العصبية في البيت، الزوجة، الزوج، الأبناء. ازاي احنا بيوتنا تصلح يا مولانا على وفق الكتاب والسنة؟
هو بسبب سرعة الحياة والصخب الموجود والإعلام وشحنه وسلوك الأطفال في المدارس وسلوك المدرسين أحيانا وسلوك الشارع وسلوك الجامعة، كل هذا يكون منظومة واحدة تدفع لهذا التوتر وهذه العصبية وهذا الخلق. ولذلك البيت الآمن المطمئن فيه قرآن، فيه سنة، فيه ذكر، فيه أذكار صباح ومساء، فيه رضا بقدر الله تبارك وتعالى، فيه تبسط وعدم تكلف للحياة، كل ذلك يدفع الطفل إلى الطمأنينة والاستقرار. إنما البيت الذي فيه موسيقى وغناء وصخب ورفع صوت وضرب وسباب ولعن وشجار، كل ذلك يؤدي إلى ما تقوله أنت. فخير الهدي وخير الاستقامة أن تستقيم على شرع رب العالمين، الصلاة، الصيام، الذكر، الدعاء، الأذكار، كل ذلك يؤدي إلى الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالطمأنينة مفقودة في مجتمعات أوروبا، الطمأنينة القلبية، الطمأنينة الروحية، الطمأنينة والرضا عن الذات والرضا عن الله والرضا بالواقع والرضا بما قسم الله لك، كل ذلك يؤدي إلى هذا المعنى.
نعم. يقول: بعد رمضان وجدت في نفسي فطورا ولا أحافظ على ما كنت أحافظ عليه في رمضان من قراءة القرآن وصلاة وتهجد وقيام، فما السبيل؟
طبيعي أن الإنسان بعد نشاط عبادة يصاب بالفتور. لذا قلنا في بداية الحلقة أنك المعدل يقل دون أن تمس أصل العبادة، بمعنى أنك كنت تصلي في رمضان التراويح وقيام الليل والوتر، المعدل يقل من 20 ركعة إلى 8 ركعات، إلى 5 ركعات، إلى 3 ركعات، إلى ركعة، لكن لا ينعدم بالكلية. ولذلك النبي كان إذا عمل عملا أثبته، يعني إيه؟ واظب عليه.
نأخذ اتصال ونواصل.
تفضل
الأستاذة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
لو سمحت ممكن بزكاة المال أبني منزل لسيدة فقيرة لها 5 أولاد.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الفطور وعلاج الفطور بعد رمضان.
لا شك أن النفس بعد نشاط وحيوية لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، كما قال صلى الله عليه وسلم، أي بعض النشاط النفس لها إقبال ولها إدبار، كما قال علي رضي الله عنه، لها إقبال ولها إدبار. هذا من طبع من سمات النفس البشرية أخي في الله. لكن من كانت فترته إلى سنته فقد اهتدأ، والمعنى أنك لا تصل إلى جرح الفريضة وتحافظ على أدنى الكمال، على أدنى على الإجزاء من السنة، فتوتر بركعة، توتر ب3 ركعات، لكن لا تترك قيام الليل بالكلية، لا تترك القرآن كلية، لا تقرأ جزءا في اليوم، اقرأ 4 أرباع، اقرأ ربع، يعني حاول ألا تنقطع عن العبادة التي كنت تفعلها، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. نقض العبادة هذا حذر منه رسول الله عبد الله بن عمر، قال: لا تكن كفلان كان يصلي بالليل ثم ترك صلاة الليل. يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، المداومة على العمل الصالح والثبات عليه، كما قال أبو هريرة: لا أتركهن حتى الموت. مداومة على العمل، هذا من شعاع من يعني من ملامح قبول الطاعة عند الله تبارك وتعالى.
نعم. الله سأل الله أن يثبتنا وأن يرزقنا الإخلاص.
آمين.
والطاعة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحجة زينب، هل يجوز لها أن تبني بيتا لسيدة فقيرة عندها أبناء من زكاة مالها؟
نعم يجوز لها، بشرط واحد، أن توكلها الفقيرة في هذا الأمر. الفقيرة تقول لها: ابني لي بيتا، أنا أحتاج إلى البيت. الآن هي وكيلة عن الفقيرة، لكن لا تصادر حريتها في إعطائه المال، واختيار الفقير هو الأولى، لكن الفقير احتاج إلى هذا الأمر، وأخبر بذلك الغني، يجوز للغني أن يلبي رغوته وأن يقيم له بيتا من زكاة ماله.
نعم شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
آمين.
وأن يرزقنا القبول. آمين. والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة. آمين يا رب العالمين. دكتور أسامة سليمان،
حفظك الله،
نورنا، وإن شاء الله يبقى موعدنا
الثلاثاء إن شاء الله
ثابت من كل أسبوع إن شاء الله تعالى.
ونسكن شعبان درويش على عوده البدل، يعني
شعبان درويش أخ أكبر
شيخ
تعلم منه كل الأدب والعلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وبدل مع حضرتك اليوم.
أي نعم.
أسأل الله عز وجل
أشكره على تواضعي.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وأن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من فاسألوا أهل الذكر